بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث عن قدسية الأسرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سبل حمايتها. في الحلقة الأخيرة أو في الجزء الأخير من الحلقة الأخيرة كنا نتحدث عن حكم العمل على تأجيل أمد الإنجاب، يعني هذا الذي يسمى اليوم تنظيم النسل، تحديد النسل. نعم، ما الحكم؟ الجواب، ألخص ما قد قلته لنبني عليه التتم اليوم. لا حرج في أن يجتمع الزوجان على ما يرغبانه من تأجيل أمد الإنجاب أو تعجيله، يعني اتخاذ الوسائل والأسباب التي يقول العلماء والأطباء أنها تفيد في هذا الصدد. هل من مانع لاتخاذ هذه الأسباب؟ لا مانع شرعا، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يتفق الزوجان على ذلك، فلو أن الزوج استقل بالرغبة في التأجيل والزوجة تريد الاستعجال، تريد الإنجاب، لا يجوز الاستجابة لرغبة الزوج، الرغبة المنفردة. ولو أن الزوجة رغبت في التأجيل ورغب الزوج في الاستعجال، كذلك لا يجوز أن يعني نحكم بناء على الرغبة المنفردة التي هي رغبة الزوج. لاحظوا شيء مهم في هذا الصدد، الأصل ما هو؟ الأصل الإنجاب. نعم، كما نقرأ في كتاب الله وكما يذكر لنا رسول الله، الزواج للإنجاب، والمتعة الجنسية عبارة عن يعني وسيلة الباري عز وجل يجذبنا إليها من أجل هذه الحكمة الربانية. شيء غريب هذا. نعم، طيب، إذا كان الإنجاب هو الأساس، إذن فالأساس هو أن نترك المسألة، نعم، لما قد قدر الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أردنا أن نسلك الأسباب المختلفة للتأجيل، هذا خلاف الأصل. طيب، خلاف الأصل ممنوع؟ ليس ممنوعا بمعنى الحرمة، يعني ليس محرما، لكنه مكروه كراهية تنزيه. طيب، إذا اختلف الزوجان نعود إلى الأصل الذي شرع الزواج من أجله وهو عدم التأجيل. اتفق الزوجان يفتح باب الرخصة، ما في مانع، هذا هو السبب. الأصل الإنجاب، فإذا اختلف الزوجان أحدهما يريد الإنجاب والثاني يريد التأخير، نعود إلى الأصل. وإذا اتفق على التأخير، نعم، ففي هذه الحالة يفتح الله باب الرخصة ما دام اتفق على التأخير، لا مانع ليسلك السبل التي يريدان. نعم، ولم يقع إلا ما قد قضى الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون السبيل إلى ذلك سبيلا غير ضار فيما يقرره الطب، فيما يقرره طبيب مختص. بعض قالوا طبيبان، لا، طبيب كافي في هذا الصدد. نعم، فإذا كانت الوسيلة المتخذة من أجل تأجيل الحمل وسيلة غير ضارة فيما يقرره الأطباء، وقد وجد الشرط الثاني. معنى هذا الكلام أن الزوجين إذا اتخذا إلى ذلك سبيلا يقرر الطب أنه سبيل قد يكون ضارا، فيه مغامرة، نعم، يعود الحكم إلى الأصل وهو المنع. نعم، الشرط الثالث الشرط الثالث أن تكون الوسيلة المتخذة التي يتفق عليها الزوجان وسيلة تأخير لا وسيلة قطع لدابر الإنجاب. فرق كبير. في وسيلة تؤخر الإنجاب إلى أمد معين إلى أمد معين وهكذا، لا بأس. هذه الوسيلة التي ينبغي أن تتخذ بعد وجود الشرطين الأول والثاني. أما الوسيلة التي تقضي على إمكانية الإنجاب سواء بالنسبة للزوجة مثل ربط البوقين أو بالنسبة للزوج مثل أي علاج يقطع دابر الحمل، ففي هذه الحالة العمل يصبح محرما. نعم، لا يجوز ذلك. الفرق، قد تقول طيب ما الفرق؟ لا، الفرق هو التالي: عندما يستعمل الزوجان وسائل نعم لتأخير أمد الحمل، نحن بهذا لا نغير خلق الله، لا نغير نظاما أقامه الله عز وجل في بالنسبة لقواعد الحمل وضوابطه وما إلى ذلك، ولكن عندما نتخذ وسيلة لاجتثاث دابر الإنجاب ففي هذا تغيير لخلق الله، تغيير للنظام الذي أقامه الله عز وجل بين الرجل والمرأة، وهذا التغيير محرم. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذا الكلام ينقله ربنا في القرآن عن الشيطان. نعم، أي بما قد لعنتني بسبب هذه الخليقة التي كرمتها وهو الإنسان، فلآمرنهم بكذا وكذا وكذا، يعني من الأمور التي يغريهم فيها بالمحرمات وبأسباب الشقاء، ومن جملة ذلك ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا غير جائز. تغيير الخلق شيء، وإبقاء النظام الرباني على حاله مع التأخير هذا شيء اسمه تنظيم فعلا. يعني الفتاة أن تتجمل في مظهرها لا بأس، لكن أن تتخذ وسيلة للتجمل تغيير العين تغيير الأنف، نعم هذا محرم، محرم طبعا. الأمور بالمناسبة تفتح أبوابها إلا في حال واحد، إذا كان هنالك تشوه. نعم، طبيبان قال أن والله هذا الأنف بهذا الشكل أنف مشوه، في هذه الحالة يجوز شرعا لنا أن نلغي التشوه، ويجوز لهذه الفتاة أن تخضع نعم مظهرها لعملية تجميل. نعم، العين حولاء مثلا هذا تشوه، تشوه يجوز أن تزيل هذا التشوه لتعود العينان إلى نسقهما الطبيعي. نعم، لكن ما في تشوه، شيء طبيعي بمعنى الكلمة، والمرجع في ذلك طبيبان يعودان فينظر يقول لا ما في تشوه شيء طبيعي، لا يجوز في هذه الحالة أن نغير، هذا تغيير لخلق الله عز وجل وهو شيء داخل في النظام. نعم، فقطع دابر إمكانية الحمل هذا تغيير لخلق الله عز وجل، ومن ثم فذلك غير جائز. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع، وسبق أن قلته، أن يكون الحكم في هذا الأمر عائدا إلى العروسين إلى الزوجين، ولا يجوز لأي من السلطة الخارجية أن تدس أنفها في هذا الموضوع. الزوجان هما اللذان يقرران في حق أنفسهما ما يريان، سلطة خارجية من أبو البنت أو والد الشاب يلزم لا يجوز، يجبر لا يجوز، أو أي سلطة خارجية ما يجوز بشكل من الأشكال، لكن بيجوز للسلطة الخارجية أن توعي. نعم، وقد قلت ذلك. الآن هذا الذي نقوله سلطة خارجية، وندخل في بيوت الأسر، لكن لا بالأرغام ولا بالإجبار ولكن بالتوعية. ففي كثير من الناس يظنون أن الشريعة الإسلامية ترفض أن يتسبب الزوجان لتأخير أمد الزواج، نعم في الريف في بعض الأسر الجاهلية أو بسيطة هكذا يتصورون. لا أبدا. نعم، كان في صدر الإسلام كان هنالك وسيلة بدائية، العزل، يعني أن يعزل الرجل ماءه عن المرأة من أجل تأخير أمد الزواج، أمد الحمل. استشاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن شئتم فافعلوا، ما من نسمة كائنة إلا وستكون إلى يوم القيامة، يعني إذا أردتم لا مانع افعلوا ما شئتم، ولكن فلتعلموا أن الله إذا أراد خلق كائنة ما فلا سوف تخلق، لكن خذوا الأسباب التي ترون لا بأس. نعم، هذه هي الشروط التي لا بد منها، هي شروط أربعة من أجل ما يسمونه اليوم تنظيم النسل أو غيره، وأنا أستعمل العبارة الفقهية تأخير أمد الحمل، تأخير أمد الإنجاب لا بأس، لكن مع الكراهية التنزيهية. يعني الشريعة الإسلامية أيها السادة والسيدات راعت كل الجوانب، الجوانب الشخصية المتمثلة في حياة الزوجين، راعت جانب الاجتماعي المتمثلة في المجتمع، راعت جانب الأسرة المتكونة لا من الزوجين فقط، من الزوجين والآباء والأمهات والأولاد وما إلى ذلك، وشرعت أحكاما تضمن التوازن بين هذه الجهات كلها ليكون العدل تاما بين هذه الجهات. ولذلك نظرت الشريعة الإسلامية إلى أن عينين العروسين متعلق كل منهما بالآخر، وكل واحد منهما يريد أن يكون الآخر متفرغ له. نعم، طيب إذا جاء الأطفال، الطفل الصغير سيشغل الأم عن الزوج، نعم، بكاؤه بالليل ونهار وخدمته وما إلى ذلك، الزوجة يريد أن تكون نعم عروسه، نعم يعني متفرغة له، وهي أيضا تريد أن يكون زوجها كذلك. اجتمع وتبادل الرأي وفكر فاتفق على أنه يأخر أمد ربي سبحانه وتعالى كريم رحيم، يقول طيب لا بأس، نعم فلتكن متعتكما مستمرة لكن مع الكراهية التنزيهية، وعندما يشاء الله عز وجل يخترق أسبابهم ويأتي المولود شاء أم أبوا، ولذلك لا بأس كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أحسبوا أيها السادة والسيدات أننا قد أتينا ببيانات إجمالية طبعا، أكاديمية إجمالية طبعا، لنظرة القرآن ومن ثم الشريعة الإسلامية إلى قدسية الأسرة وإلى السبل التي شرعها الله عز وجل لحماية هذه الأسرة. وقد عرفنا أن سبب قدسية الأسرة أنها الخلية الأولى للمجتمع، فإذا كانت هذه الخلية الأولى سليمة سلم نسيج المجتمع، وإذا كانت هذه الخلية الأولى غير سليمة نعم أو تفككت عراها، فالمجتمع أو نسيج المجتمع لابد أن يصبح أنكافا، هذا هو السبب. طيب، الآن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز بالنسبة للمرأة المعروفة باتفاقية سيداو، نشرتها ونشرتها هيئة الأمم المتحدة بين سائر الدول الإسلامية والعربية وغيرها. تعالوا نقارن بين بنود هذه الاتفاقية وبين ما وعيناه من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحماية الأسرة. طيب، عندما نقارن سنجد أمرا غريبا وعجيبا، سنجد ذلك وسوف تؤيدونني في هذا. وقبل أن نقارن لتجد هذا الأمر الغريب والعجيب، أنا أريد أن أسألكم ما الفرق أيها السادة والسيدات بين مجموعة أفراد يضمهم شمل أسرة وبين أفراد جمعتهم الصدفة في جناح من فندق. نعم، لاحظوا ما الفرق، ما الفرق بين أفراد نعم جمعهم شمل الأسرة، يعني زوج وزوجة، أبوان، أولاد، بنات، نعم، وبين مجموعة أفراد متناثرين لكن جمعتهم الصدفة، الصدفة في منزل أو في جناح من فندق. الفرق أكيد أكيد تعلمون هو التالي: أما أفراد الأسرة فتشيع بين أفرادهم المسؤولية، كل واحد منهم يتحمل مسؤولية تجاه الآخر، في نعم نسيج المسؤولية يشملهم جميعا. أفراد هذه الأسرة أيا كانوا كل واحد يتحمل مسؤولية، يعني وبعبارة أخرى له حق وعليه واجب تجاه هذه العلاقة التي تسمى الأسرة، وينبغي لكل فرد أن يبحث عن حقه ويناله، وينبغي لكل فرد أن يقوم بواجبه وينفذه. أما هؤلاء الأفراد الذين جمعتهم الصدفة كما قلت لكم في جناح من فندق، فيختلفون عن الأسرة بأن كل واحد منهم لا علاقة له بالثاني. ما في بين هؤلاء الأفراد مسؤوليات متبادلة بشكل من الأشكال، كل واحد مستقل بنفسه، مستقل بذاته، لكن لأمر ما جمعهم طريق، لأمر ما جمعتهم دار، لأمر ما جمعهم هذا الجناح في فندق. لاحظتوا هذا الفرق؟ اتفاقية سيداو عندما تحدثت عن حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها أو لفرد من الأفراد، أردنا أفراد هذه الأسرة وكأن كل واحد منهم منفك عن الآخر لا علاقة له بالثاني نهائيا نهائيا، ما في واحد من هؤلاء الأفراد يتحمل مسؤولية تجاه آخر، والآخر لا يمكن أن يتحمل مسؤولية تجاه ثاني بشكل من الأشكال، وإنما تضعنا هذه الاتفاقية أمام التالي: كل واحد من هؤلاء الأفراد له حقه، ولا سيما المرأة لها تماما مثل حق الرجل في كل ما يتعلق بحياتها وتقلباتها. طيب ونسيج الأسرة يعني ما سلطانه؟ ما في، ما في حديث نهائيا. هذه الاتفاقية ما تحدثت عن شيء اسمه قدسية الأسرة نهائيا، وإنما أوغلت في الحديث عن كل فرد ما الذي ينبغي أن يكون له، وركزت على طبعا جانب المرأة نظرا إلى أنها تتصور نعم هيئة الأمم أن المرأة هي التي نعم تظلم في هذه المجتمع. مضبوط، هي المرأة هي التي تظلم في الغرب، في الغرب نعم لا شك في هذا ولا ريب، لكن أين هو سلطان الأسرة؟ أنا وددت أنا أدرس مواد هذه الاتفاقية مادة إسر مادة، أن أقف أو أن أقع على مادة تتحدث عن قدسية الأسرة وأن الأسرة لها سلطان على هؤلاء الأفراد، يعني حقوق المرأة تنبثق من قدسية الأسرة، واجباتها تنبثق من قدسية الأسرة، حقوق الأب الزوج يعني تنبثق من قدسية الأسرة، الأولاد حقوقهم واجباتهم كل ذلك ينبثق من قدسية الأسرة. ما في هذا الكلام نهائيا بشكل من الأشكال. لاحظوا الآن أخطر ما في هذه الاتفاقية المادة 16، المادة 16 التي تركز المواد الأخرى يعني في الواقع الشريعة الإسلامية سبقت سبقت وبينت ما يتعلق بذمة المرأة مثل ذمة الرجل تماما، وقضت على كل تمييز للرجل نعم ضد المرأة. والإسلام بين هذا نعم، ذمة الله واحدة، المرأة تجير وحكمها في هذه الإجارة حكم نافذ. نعم، ولعلكم تعلمون أنه أم هانة أخت سيدنا علي جاءت يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، لقد أجرت رجلا من المشركين، من المشركين الذين أهدر رسول الله دمهم، كان له جريمة كبيرة، زعم ابن أمي تقصد سيدنا علي أنه قاتله، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. نعم، الأمور ما يتعلق بحقوق الاقتصادية، ما يتعلق بحقوق رفع الدعوة، ما يتعلق بالقضاء، ما كلها قبل اتفاقية سيداو الشريعة الإسلامية قررتها، وأعودوا إلى كتب الشريعة الإسلامية تجدون ذلك. لكن في المادة 16 ركز هذا القانون على المرأة وما لها من حقوق بالنسبة للرجل دون أي التفاتة إلى الأسرة وسلطانها. الأسرة لها حقوق، نعم، يعني الأسرة لحقوق. الآن في عنا القانون الشخصية المعنوية، الشخصية المعنوية لها سلطانها ولها حقوقها، الأسرة شخصية معنوية، ترك الزوج كزوج والمرأة كمرأة والأطفال كأطفال، الأسرة شخصية معنوية لها قدسيتها. أين هي حقوق الشخصية المعنوية في اتفاقية سيداو؟ تعالوا أقرأ لكم المادة 16. نعم، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة الأمور التالية: ألف، نفس الحق في عقد الزواج الرجل والمرأة، نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الكامل، نفس الحق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، فسخ الزواج كما أنه حق للزوج حق للمرأة. نعم، نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة، نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر. طيب والزوج؟ لا، نعم وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة، نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل. نعم، لا يكون خطوبة الطفل أو زواجه لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني. هذا هو هذه المادة 16 ببنودها. ما الذي لاحظتم؟ لاحظتم كما لاحظت أن هذه المادة لا تعير أي اهتمام إلى الأسرة التي هي جامع مشترك والتي هي المظلة التي تتحرك تحتها أعضاءها: الزوج، الزوجة، الأطفال. طيب، نحن نقول نفس الحقوق ينبغي أن تكون للزوج وللزوجة. يعني ما معنى نفس الحقوق؟ ينبغي أن نفسر ذلك. يعني ما ينبغي أن يعطى لأحد من الزوجين حق على حساب حق الآخر، بحيث يعني يكون ذلك سببا لظلم طرف على حساب طرف آخر. هذا ما تمنعه الشريعة الإسلامية منعا باتا. لكن طيب قلت لكم الأسرة شخصية معنوية لها حقوقها، طيب أين هي حقوق هذه الأسرة؟ الزوجة تملك كامل الحق في اختيار الزوج، طيب والزوج أيضا يملك كامل الحق في اختيار الزوجة. ما الشيء الناقص في هذا الصدد؟ يعني القانون يقول الزوج كما يملك كامل الحق في اختيار زوجته والزوجة أيضا تملك كامل، نقول نعم، ولكن الزواج كما أنه علاقة شخصية بين شاب وفتاة هي علاقة أسرية بين أسرتين كذلك، فكما أن الشاب ينبغي أن يكون راضيا بفتاته التي اختيرت له، وكذلك الفتاة ينبغي أن تملك حقها في اختيار هذا الشاب، نعم كذلك الأسرة، الأسرة لها الحق أن تنظر إلى هذه الفتاة التي أعجب بها هذا الشاب، نعم هذه الأسرة لا تتناسب مع الأسرة الأخرى، لا تتناسب مع المستوى الأخلاقي، لا تتناسب مع المستوى الاجتماعي، لا تتناسب بشكل من الأشكال. هل لهذه الأسرة الحق في الرفض أم لا؟ طبعا لها الحق في الرفض، لذلك الشريعة الإسلامية كما سبق أن قلنا شرطت التكافؤ بين الأسرتين والتكافؤ بين الشاب والفتاة، فإذا كان هنالك تكافؤ بين الأسرتين ورغب كل من الشاب والفتاة بالآخر لا يجوز لأي من الأسرتين أن يقف عقبة في الطريق بشكل من الأشكال. لكن إذا كانت الأسرة غير مكافئة، الأسرة رقم واحد غير مكافئة للأسرة رقم اثنين، فلهذه الأسرة أن تمنع الزوجين مما اتفقا عليه، لأن الزواج صلة أسرة بأسرة بمقدار ما هي صلة شخص بشخص. نعم قبل أن أنهي هذا البحث، نسب الزوج أيها الإخوة في الشريعة الإسلامية لا تذوب ويصبح تابعا لزوجها، بل تبقى نسبها مرتبطا بعمود نسبها، هكذا تقرر الشريعة الإسلامية حماية الحق للمرأة. وانظروا إلى هذا الذي تقرره، نعم واتفاقية سيداو تتم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.